أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به. صباحكم الله. كان الكلام في الاكتساب بالأعيان النجسة، فهل الأصل حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل، أو أن الأصل بالعكس حلية الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل؟ قلنا أقيمت عدة أدلة على الأصل الأول، حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. أقيمت الأدلة من الكتاب والسنة، وقد ناقشها الشيخ الأنصاري رحمه الله. بقي الدليل الثالث، الإجماع. فإن بعض الإجماعات التي نقلت وبعض الأخبار التي رويت مفادها حرمة بيع النجس، ومن حرمة بيع النجس نستكشف حرمة الانتفاع بالنجس. فدلت بعض الروايات وبعض معاقد الإجماع على حرمة بيع النجس مطلقا، فنستكشف من ذلك حرمة الانتفاع بالعين النجسة مطلقا إلا ما خرج بالدليل. شيخنا الأنصاري ماذا تقول في هذه الروايات وفي هذه الإجماعات؟ يقول: يوجد حملان ويوجد احتمالان، وبناء على هذين الاحتمالين لا يدل الإجماع على المطلوب، على حرمة مطلق الانتفاع. ما هو الحمل الأول أو الاحتمال الأول؟ يقول: نحمل الإجماعات على هكذا، نقول هذه الإجماعات لا تشمل مطلق الانتفاعات، وإنما تختص بخصوص الانتفاعات التي لا يحل الانتفاع بها، فإن للشيء انتفاعات يحل الانتفاع بها وانتفاعات لا يحل الانتفاع بها. مثلا الميتين لها انتفاعات لا يحل الانتفاع بها، مثل ماذا؟ الأكل، اللبس، ولها انتفاعات معتدة عند العقلاء، مثل ماذا؟ مثلا في الزراعة، أردت أن تسد الماء عن هذه الجهة من الزارة، تأتي بعدة ميتات وتضعها في ذلك المكان لكي تسد ماذا؟ تسود الماء بحيث لا يذهب إلى الزرع إلى الجانب الأيمن، يذهب الماء إلى الجانب الأيسر. فالروايات والإجماعات الدالة على حرمة بيع النجس، يعني حرمة بيع النجس للانتفاعات المقصودة عند العقلاء، للانتفاعات المعتد بها عند العقلاء، ومنفعة كل شيء بحسبه لا لمطلق المنافع. فهناك منافع موجودة لكن قد يغفلها العرف ولا ينظر إليها. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في الحمل الأول، الاحتمال الأول أن تكون الإجماعات على حرمة بيع النجس مختصة بغير ما يحل الانتفاع به، يعني هناك ما يحل الانتفاع به وهناك ما لا يحل. هذه الإجماعات والروايات ناظرة إلى ما لا يحل كالأكل واللبس بالنسبة إلى الميتة. مثلا الدم، هناك انتفاعات لا تحل، مثل ماذا؟ أكله شربه، وهناك انتفاعات تحل، صبغ الجدار به لا يشترط فيه الطهارة، وفي يومنا هذا إنقاذ حياة الإنسان. واضح ولا؟ هذا الحمل الأول. الحمل الثاني التفكيك بين حرمة البيع وبين حرمة الانتفاع، ففرق كبير بين حرمة البيع وبين حرمة الانتفاع. فمثلا العذرة النجسة كعذرة الإنسان لا يجوز بيعها، ولكن يجوز الانتفاع بها. لماذا؟ دل الدليل المستقل على حرمة خصوص البيع دون الانتفاع. فنقول هذه الروايات والإجماعات انعقدت على ماذا؟ انعقدت على حرمة بيع الأعيان النجسة، ولم تنعقد على حرمة الانتفاع بها، فلا توجد ملازمة بين حرمة البيع وحرمة الانتفاع. حرمة البيع دليلها مستقل عن حرمة الانتفاع، ولا نستكشف من حرمة البيع حرمة الانتفاع. والإجماعات إنما انعقدت على حرمة البيع ولم تنعقد على حرمة الانتفاع، وبالتالي الإجماعات لا تدل على المطلوب بأحد هذين الاحتمالين. إذا كانت الإجماعات مختصة بغير ما يحل الانتفاع به، أو كانت ناظرة إلى حرمة البيع ولا تشمل حرمة الانتفاع، فهي أجنبية عن بحثنا. ما هو بحثنا؟ حرمة الانتفاع. فإذا لم يدل الدليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، فأصالة الحلية محكمة. قاعدة أحل لكم ما في الأرض جميعا محكمة. وأما إذا توهمت أنه هناك إجماع على حرمة الانتفاع لا على حرمة البيع، على حرمة الانتفاع يوجد إجماع، نقول هذا توهم، وسنذكر لك الكثير من كلمات أقطاب المذهب، وسندفع توهم انعقاد الإجماع على حرمة الانتفاع. نعم ذكر الإجماع على حرمة البيع لا على حرمة الانتفاع، وإن توهمت قيام الإجماع على حرمة الانتفاع سنذكر كلمة وكلمات أقطاب المذهب كالشيخ الطوسي في المبسوط والعلامة في التذكرة والشهيد وغير ذلك، وسيتضح من كلامهم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. هذا تمام الكلام في رد الإجماع، والنتيجة النهائية يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل. نقرأ هذا المقدار. قال الشيخ مرتضى الأنصاري رحمه الله: وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع النجس، هذا معقد الإجماع، حرمة البيع، حرمة بيع النجس، نجس العين، قد يدعى، هذا الاحتمال الأول، حمل الأول، قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، لأن هناك انتفاعات معتدة، هناك انتفاعات غير معتدة عند العقلاء، مثلا الميتة، ما هو المعتد بها؟ الأكل، اللبس، وليس المعتد بها مثلا أن تحرقها، صير هذا تحرق الميتة لكي ماذا تستطيع بها، لكن هذا غير معتد عند العقلاء، غير مقصود عادة، فهي ناظرة إلى الانتفاعات المعتدة فيما إذا كانت هذه الانتفاعات المعتدة محرمة، كما هو في المثال اللبس والأكل، بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، الاحتمال الثاني، أو يمنع استلزامه، استلزامه لا تعود على ماذا؟ حرمة بيع نجس العين، حرمة البيع، استلزام حرمة بيع نجس العين لحرمة الانتفاع، يعني نفكك لا ملازمة بين المنع عن البيع والمنع عن الانتفاع، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل، قد دلت عليه الأدلة، مستقل يعني ماذا؟ يعني مستقل عن حرمة الانتفاع، هكذا يقول، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها، يعني إرجاع نجاسة العين، إرجاع حرمة البيع إلى عدم المنفعة المحللة، أحيانا نرجع ونقول لماذا حرم البيع؟ لحرمة الانتفاع، نحن نقول هنا لا، حرمة البيع مستقلة عن حرمة الانتفاع. وأما توهم الإجماع، يعني الإجماع على ماذا؟ إلى هنا ذكرنا الإجماع على حرمة بيع نجس العين، الآن لا، الإجماع على حرمة الانتفاع، هذا موطن بحثنا. وأما توهم الإجماع يعني على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم من الفقهاء في جواز الانتفاع في الجملة، يعني في بعض الموارد، في بعض المصادر، لا بالجملة يعني لا في جميع الموارد، لا في جميع الانتفاعات، في انتفاعات خاصة. قال في المبسوط: إن سرجين ما لا يؤكل لحمه، السرجين هو المدفوع، هذا المدفوع، إن كان للإنسان قيل عذرة، إن كان للكلاب قيل خر، إن كان لما لا يؤكل لحمه قيل سرجين، إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخر الكلاب لا يجوز بيعها. لاحظ التفكيك بين جواز البيع وبين جواز الانتفاع، ويجوز الانتفاع بها في الزروع جمع الزرع، والكروم جمع الكرم، يعني شنو الكرم؟ العنب، كروم يعني الأعناب، يعني زراعة الأعناب. وأصول الشجر، واضح ولا؟ أصل الشجرة اصطلحنا شنو الآن في الزراعة يسمون النقيلة، أنت تنقل هذه النخلة من هنا إلى هنا، أصول الشجر بلا خلاف دعا الإجماع. وقال العلامة في التذكرة: يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، صريح كلام، ونحوها في القواعد، يعني نحو هذه العبارة جاء في كتابه القواعد، يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة، وقرره على ذلك في جامع المقاصد، أقر بهذا الكلام محقق الثاني، وزاد عليه قوله: لكن هذه، يعني هذه المنافع، لا تصيرها مالا، يعني لا تجعلها مالا، بحيث يقابل بالمال، يقابل بالمال يعني بيعان، بحيث يمكن أن تباع. يقول المحقق الثاني لا بد أن نفرق بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع. البيع فرع المالية، مالية العوض ومالية المعوض. هنا في الأعيان النجسة يجوز الانتفاع لكن لا مالية لها، ولأنه لا مالية لها لا يجوز بيعها، لأنه يكون أكل المال في مقابلها أكل للمال بالباطل. واضح إن شاء الله. وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف، من علام الحلي مختلف الشيعة، إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا. شعر الخنزير فيه مبنيان، المبنى الأول يجوز استعمال شعره في خصوص صناعة حبال لسقي الزرع. سقي الزار من البئر يحتاج إلى دلو، شعر الخنزير قوي لصناعة الحبال، وأنت لن تستعمل الدلو في الشرب حتى تقول الماء يباشر شعر الخنزير يتنجس، فكيف تشرب الماء المتنجس؟ وإنما ستسقي به الزار. فقال بعض الفقهاء بجواز استعمال شعر الخنزير في خصوص حبل الساقية للزرع، وقال بعضهم بالجواز مطلقا، يعني سواء كان للساقية أو لا. واضح ولا؟ قال إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا، يعني سواء كان الاستعمال لخيط دلو الزرع أو لا، مستدلا بأن نجاسته شعر الخنزير، والخنزير أوسخ خلق الله. أنا شفت في أحر منطقة وفي أبرد منطقة، شفت في الهند في المناطق الحارة دائما يعيش على الزبالة، وشفت في أوكرانيا حيث درجة الحرارة 30-40 تحت الصفر ويبقى قدر وسخ، شفت حتى مع الثلج وسخ وقدر، كيف يأكلونه؟ سبحان الله. مستدلا بأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به لما فيه من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل وآجل. ضرر عاجل في الدنيا وآجل في الآخرة، أو حتى في هذه الدنيا ضرر فعلي حالي أو ضرر استقبالي. وقال الشهيد في قواعده، لاحظ أخطاب المذهب، الشهيد يعني الأول، إذا يطلق الشهيد يعني الأول، كتاب القواعد والفوائد، النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة. لاحظ المصادق اللي يذكرها هنا من تقييده لمواضع معينة، نعرف أنه ماذا يجوز استعماله في غير هالمواضع. ما هو الموضوع الأول؟ قال النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة، هذا الموضوع الأول. والأغذية هذا المورد الثاني، الأغذية عن الأكل للاستقذار، لأنك تستقذر أن تستعمل هذه الأشياء في الصلاة أو في الأكل. أن تأكل لحم الخنزير أو الكلب تستقذر تأكله أو تلبسه في الصلاة، وأحيانا لا، أنت ما تستقذره، وإنما الشارع أراد أن تفر من الضرر. مثلا الخمور البعض ما يستقذره، بالعكس الدنيا فيها آلام وهموم غموم، يريد ينسى همومه والله ولا، فالبعض يذوب في شرب الخمر. لكن من تحريم الشارع لشرب الخمر أراد الشارع أن تتوصل إلى الفرار، الفرار من ذهاب العاقل. إذا تشرب الخمر يفر العاقل، ففر من فرار العاقل. واضح إن شاء الله. قال للاستقذار أو للتوصل بها بحرمة الاستعمال إلى الفرار، يعني فرار النفس منها. تحريم الخمر قد يقال لا للاستقذار، وإن كان فيه استقذار، لكن البعض قد لا يستقذر ذلك، لكن المراد به الفرار، يعني فرار النفس من هذه الأشياء، فرار النفس من ذهاب العاقل بشرب الخمر. ثم ذكر أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم. لاحظوا معي هنا، هنا حينما قال الصلاة والأغذية، هل يراد منها الخصوصية أو لا؟ يقول هو ذكر مثال، ذكر مورد، ومن هذا المورد أنت تنتزع الموارد المشابهة. فالصلاة هذا مثال لما يشترط فيه الطهارة، فمن خلال ذكر قيد الصلاة يعرف أن في الطواف أيضا لا يجوز، لأن الطواف بالبيت صلاة. ومن ذكر الأغذية تعرف الأشربة، فكما يستخذر في الأكل أيضا يستخذر في الشرب. واضح ولا؟ لكن من خلال ذكر هذين الأمرين نعرف أنه في غيرهما من غير المشابهات يجوز، وإلا لقال مطلقا الانتفاع مطلقا حرام. قال ثم ذكر الشهيد أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم، مورد الحكم يعني موضع النجاسة، موضع النجاسة في وين؟ في الصلاة، لكن وفيه يعني قيد الأغذية تنبيه على الأشربة، كما أن في الصلاة قيد الصلاة تنبيها على الطواف. وهو كالنص، وهو يعني تعبير الشهيد في القواعد، كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور. هي هذه الأمور الأربعة، الصلاة والطواف والأغذية والأشربة، في غير هذه الأربعة يجوز، لأنه قال ما حرم استعماله في خصوص هذه الموارد، يعني في غير هذه الموارد لا يحرم، يجوز. وقال الشهيد الثاني في الروضة عند قول المصنف، من هو المصنف؟ الشهيد الأول اللمعة، في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات، قال والدم، قال وإن فرض له نفع حكمي كالصوب، يعني لا يجوز بيعها دم، لا يجوز بيعه وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه، وإن فرض لهما نفع، يعني للأبوال والأرواث. هنا وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ، ما المراد بالنفع الحكمي؟ هذه العبارة من مشكلات اللمعة، وهي قد تقرأ بإحدى صيغتين، إما أن تقول نفع حكمي أو نفع حكمي، واضح ولا؟ فتصير العبارة هكذا، لا يجوز بيع الدم وإن فرض له نفع حكمي وإن فرض له نفع حكمي كالصبغ. ما المراد بالنفع الحكمي؟ النفع الحكمي يعني النفع النادر القليل غير الملحوظ. فالدم عادة أين يستفاد؟ في الأكل والشرب، لكن له ما هو حكمه أنه نفعون، مثل شنو؟ الصباغة، أنت شفت واحد يصبغ بدم، هذه منفعة نادرة جدا. فالصباغة هي بحكم النفع وإن لم تكن نفعا معتدا به. فالمراد بالنفع الحكمي يعني ماذا؟ النفع النادر غير المألوف غير المعتد به عند العقلاء. واضح ولا؟ وقد تقرأ لا وإن كان له نفع حكمي، يعني له نفع، هذا النفع له حكمة معينة، له غاية معينة. واضح ولا؟ كأن تصبغ بالدم للدلالة على الثأر. واضح ولا؟ فلان قاتل فلان، اجي تصبغ بيته بالدم بحكمة الثأر أو غير ذلك. عموما احنا الآن ليس الشاهد هو هذا، ما المراد بالحكم موجود تفصيله في اللمعة، هذا الموضع درسته من اللمعة، أتذكر فيه كلام والشروح والحواشي كثيرة فيه. شاهدنا هنا الجواز، جواز البيع. قال فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل لا النفع المحرم، وإلا لم يحصل ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء له الدم والبول والأرواث دون سائر النجاسات. المراد لها منفعة محللة، سائر النجاسات مثل الميتة، ولا ذكر خصوص الصبغ للدم، يعني ولا يحسن ذكر خصوص الصبغ للدم، مع أن الأكلة هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، انصرف إلى المنفعة الغالبة الآن. والمسوق لها الكلام، يعني والأكل هي المنفعة المسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا. جيد، إلى هنا قلنا هذه الكلمات، كلمات الشيخ الطوسي والعلامة والشهيد الأول والشهيد الثاني، كلها تدل على ماذا؟ على جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. يقول ظاهر المحقق الثاني التركي أيضا ذلك. قال وما ذكرنا، ما الذي ذكرنا من جواز الانتفاع بالنجس هو ظاهر المحقق الثاني، حيث حكى عن الشهيد، نقل عن الشهيد الأول أنه، يعني الشهيد الأول حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة. الآن لاحظ الاستصباح، قال جواز الاستصباح بدهن الميتة، ثم قال المحقق الثاني وهو بعيد جواز الاستصباح بدهن الميتة. لماذا؟ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. لاحظ لم يقل لعموم النهي عن الانتفاع بالنجس، هو يريد يتمسك بالعموم. واضح ولا؟ هو في تحريم الانتفاع بالميتة أراد أن يتمسك بالعموم، فلو ثبت عنده عموم حرمة الانتفاع بمطلق الأعيان النجسة لقال لعموم الانتفاع، لعموم حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة، لكن لم يذكر هذا العام، ذكر الخاص، قال لعموم الانتفاع بالميتة، لعموم حرمة الانتفاع بالميتة. فمن عدوله من العام إلى الخاص، من حرمة الانتفاع بمطلق الأعيان النجسة إلى حرمة الانتفاع بخصوص الميتة، نستكشف ماذا؟ نستكشف أنه لا يبني على حرمة الانتفاع بمطلق النجاسة، لكن فيه ما فيه، إثبات الشيء لا يعني نفي ما عدا. يمكن أن يستدل بعموم حرمة الانتفاع بالميتة ويضيف إليه عموم آخر حرمة الانتفاع بمطلق الأعيان النجسة. إثبات الشيء لا يعني نفي ما عدا. قال: ثم قال المحقق الثاني وهو بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة: فإن عدول، ولذلك قال ظاهر المحقق الثاني لم يقل صريح، يعني ما يستظهره الشيخ من المحقق الثاني، وإن كان هذا الظاهر بعيد ليس بظاهر. فإن عدوله المحقق الثاني عن التعليل بعموم المن عن الانتفاع بالنجاس يعني مطلق النجاس إلى ذكر خصوص الميتة يعني حرمة خصوص الانتفاع بالميتة يدل على عدم العموم في النجاس انصافا أنه لا يدل. وكيف كان استظهرت أو ما استظهرت يا مولانا؟ فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا من عبائر القوم الصريحة، فلا يبقى وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح. من اللي نقل الإجماع؟ فخر الدين في شرح الإرشاد، والفاضل المقداد السيوري في التنقيح الرائع. الإجماع على ماذا كان؟ على حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة مطلقا. هذا الإجماع الذي يدعى أنه الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلم في النجاس، واضح ولا؟ الآن يأتي باستظهار آخر للتقلم. الرواية تنهى عن جميع التقلم، ما المراد بجميع التقلم؟ يقول المراد بجميع التقلم هو عبارة عن أنواع التعاطي لا أنواع الاستعمالات. مثلا هذه ميتة، تارة نتكلم عن أنواع التعاطي وتارة نتكلم عن أنواع الاستعمالات. أنواع التعاطي مثل ماذا؟ بيع الميتة، هبة الميتة، إيجار الميتة، المضاربة بالميتة. التعاطي يعني إجراء المعاملات، إيقاع المعاملات على الأعيان النجسة، هذه يسمونها أنواع التعاطي، أنواع المعاملات. تارة نتكلم عن أنواع الاستعمالات، هذه الميتة نستعملها في الأكل، نستعملها في الشرب، نستعملها في سقي الزر، نستعملها في تسميد الزر. هنا حينما تقول الرواية جميع التقلبات محرمة، الرواية ناظرة إلى الاستعمالات أو ناظرة إلى التعاطي والمعاملات. يقول ليس ببعيد أنها ناظرة إلى حرمة أنواع التعاطي، أنواع المعاملات، لا أنواع الاستعمالات. قال: مع احتمال، لأنه لاحظ لماذا قال الجابر لرواية تحف العقول؟ لأن رواية تحف العقول دلالتها واضحة وصريحة على حرمة جميع التقلب، لكن ضعيفة السند. ما الذي يجبر ضعف السند؟ الإجماع. اتضح أن الإجماع لا يدل، إذن الرواية أصبحت ضعيفة السند. يقول: حتى لو سلمنا بجبران الإجماع، هذه الرواية ليست صريحة لأنها ناظرة إلى حرمة أنواع التعاطي والمعاملات لا حرمة جميع الاستعمالات والاستخدامات. قال: مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي والتعامل من نقل وانتقال، بيع، إيجار، هبة، لا الاستعمالات يعني الانتفاعات والاستخدامات. ويراد من إمساكه، إمساكه للوجه المحرم، يعني ليس مطلق الإمساك، كيف إمساك للوجه المحرم؟ أمسك الميتة للأكل، أمسك الميتة لللبس، أحيانا أمسك الميتة لا أحنط الحيوان، للزينة. امساك الميت للزينة ليس محرما، واضح ولا؟ امساك الميت للأكل والشرب واللبس هو المحرم، واضح ولا؟ هذا دم، امسك الدم للاستفادة به في المختبرات وإجراء التجارب العلمية ليس بحرام. امساك الدم للأكل والشرب، فحينما تقول الرواية يحرم امساكه ليس المراد يحرم امساكه مطلقا، بل المراد يحرم امساكه للمنفعة المحرمة، وإلا كان البلدية بعد ما تمسك العذرة ولا الأبوال ولا 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 وزارة الصحة والبلدية، لأن مطلق الإمساك محرم، خلى يجري في الطريق، واضح ولا؟ الإمساك للمنفعة المحرمة. ولذلك يقول ويراد، يعني يحتمل، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، ويراد من إمساكه إمساكه للوجه المحرم. الآن يقول لعله لهذه النكتة الفنية كاشف الغطاء في شرح القواعد اختار ماذا؟ جواز بيع النجس والمتنجس. لماذا؟ لأننا ناقشنا في جميع هذه المدارك. قال ولعله للإحاطة بما ذكرنا، يعني من المناقشة في جميع المدارك من الكتاب والسنة والإجماع، اختار بعض الأساطين، الشيخ جعفر كاشف الغطاء صاحب كتاب كشف الغطاء في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، هذا مخطوط الآن طبع منه بعض الأجزاء شرح القواعد، لكن مع تفصيل، هذا التفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام، يعني لا يؤدي إلى مخالفة في موطن البحث. هو فصل بين الاكتراث بالدين وعدم الاكتراث بالدين، سيأتي خلاصة تفصيله. يقول الانتفاع بالنجس إذا كان يرجع إلى عدم الاكتراث بالدين هذا ما يجوز، يعني واحد ينتفع بالنجس لكن يكشف انتفاعا عن لا مبالاته وعدم اهتمامه، يخلف بيته كله نجاسات، يريد يقول أنا ما أهتم، فهذا مشكل ما يجوز. وأما الانتفاع بالنجس من غير الدلالة إلى على عدم الاكتراث بالدين فهذا جائز. هذا التفصيل الاكتراث وعدم الاكتراث سيأتي، لا دليل عليه، لا دليل عليه. وثانيا ما يخل بمرادنا، لأن احنا الآن نتكلم عن حرمة الانتفاع مطلقا، هو لم يثبت حرمة الانتفاع مطلقا بل أثبت جواز الانتفاع مطلقا إلا إذا كشف عن عدم الاكتراث بالدين. قال فقال ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة، عبارة واضحة وصريحة كاشف الغطاء، يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه، يعني الأصل الجواز إلا ما منعه الدليل، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا. قال فيما يسمى استعمالا عرفا، أحيانا ما يسمون استعمال عرفا، تستخدم الميتة في التسميد، هذا غير متعارف، أو في حرق الجص، يحرقون العذرة، تحرق العذرة في تيبيس الجص. قال للأخبار والإجماع دل على الجواز، وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال. إذن هاي موردين فيهما النص، الميتة والاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص أو منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة. وأما من استعمله ليغسله فغير مشمول، يعني سيستخدم النجس ثم بعد ذلك بغسل إيده، حداد، هذا الحداد لكي يمسك الحديد يحتاج إلى حاجز، استخدم الميتة بعد ذلك يغسل إيده، ما المعنى من ذلك؟ وما يدل أنها عدم اكتراث بالدين. أحيانا لا، هو يريد يقول أنا مفعم بالنجاسات، هاي مشكلة. قال وأما من استعمله ليغسله فغير مشمون للأدلة ويبقى على حكم الأصل. كلام صريح جدا، ما هو الأصل؟ جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس. قال والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة، يحرق الميتة حتى تكون وقود للنار، وسد ساقية الماء بها بالميتة. الساقية أحيانا تسقي هذا القسم من الزرع وأحيانا هذا القسم، الساقية تسدها بماذا؟ بالميتة وغير ذلك. وإطعامها لجوارح الطير، إطعام الميتة إلى جوارح الطير مثل البازي والنسر، لا تسمى في هذه الموارد استعمالا للميتة، وإن كان بالدقة اللغوية هو استعمال بس في العرف ما يستخدمون الميتة لهذا. ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، يعني ليس المراد الاستعمال مطلقا، لا يصدق عنوان استعمال الميتة عرفان، فعندنا مضاف هو الاستعمال ومضاف إليه الميتة، استعمال الميتة، استعمال الميتة في العرف ماذا؟ في الأكل والشرب واللبس دون الإيقاد وإطعام الجوارح. قال ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، لأن استعمال كل شيء إعمال هذا الشيء إعماله في العمل المقصود منه عرفان. استعمال الميتة ما المقصود منه عرفان؟ الأكل والشرب واللبس. فإن إيقاد الباب، الباب عادة يستخدم للفتح والغلق، أنت تروح تحرقه حتى تشعل النار، والسرير، السرير للنوم تحرقه، هذا هم استعمال، لكن لا يقال استعمال السرير واستعمال الباب، لا يسمى استعمالا لهما، يعني لا يسمى استعمالا لهما عرفان، وإن صدق الاستعمال دقتان. الآن يأتي بإشكال، يقول المنهي في النصوص الانتفاع بالميتة، عنوان الانتفاع بالميتة يشمل كل هالانتفاع، يشمل الاستعمال عرفا ويشمل الاستعمال غير العرفي. الآن لما يطعم الجوارح بالميتة يصدق على انتفاع أو لا؟ يصدق على انتفاع. لما يوقد بالميتة يصدق عليه انتفاع، واضح أو لا؟ ولذلك يقول لأن كاشف الغطاء التفت إلى أن العنوان الوارد في الميتة هو ماذا؟ الانتفاع، قيده قال الانتفاع بما يسمى استعماله، واضح إن شاء الله؟ ملتفتين إلى هذه الأمور. قال لكن يشكل بأن المنهي عنه، يشكل كلام، يشكل رأي كاشف الغطاء بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة، هذا العنوان الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء، ولذا قيده وقدس سره كاشف الغطاء، قيد الانتفاع بماذا؟ قيده بما يسمى استعمالا. نعم يمكن أن نقول أصلا هذه لا تعد انتفاعا، صح انتفاع دقتين، لكن عرفا لا تعد انتفاعا. قال نعم، هذا استدراك على الإشكال، يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات مثل سد الساقية والإيقاد بالميتة لا تعد انتفاعا يعني عرفا، وإن كانت انتفاعا دقتين، تنزيلا لها منزلة المعدوم، فلا يشملها النهي الوارد فيها، أصلا غير ملحوظة. وهذا الشعور احنا نقول هذا ذب ذب رمى، هذا ما في فائدة، وفي فائدة. هذه ميتر رمها ما منها فائدة، ما منها فائدة رمها، يعني لا توجد فائدة مقصودة معتدة. شنو اطلاق العبارة؟ فرع البيان من هذه الجهة، واضح ولا؟ الاطلاق فرع ثبوت مقدمات الحكمة، ان يكون المتكلم حكيم وفي مقام البيان من هذه الجهة. انت تحرز انه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، سالب انتفاء الموضوع. نعم يمكن أن يقال أن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم، ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة. والشارع سيد العرف وسيد العقلاء، وهذه نقطة مهمة. لا تلحظ الروايات والأمور الشرعية بدقة فلسفية بالغة، لا بد من الدقة العرفية. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة، يعني المقصودة عرفان، التي تعد غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة. يعني الآن هذه بقرة ميتة، لو بقرة مذبوحة يستفيدون منها في يحرقونها حتى يستضيئون بها. هذه البقرة لو ذبحت على الشريعة الإسلامية يستفاد منها بأن ترمى إلى الطيور؟ لا، هذه الضابطة. قال التي تعد غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة. ما هي الأغراض؟ الأكل، الشرب، لبس الجلد. وإن كانت يعني الميتة قد تملك لخصوص هذه الأمور، أحيانا يشتريها لسد الساقية، يشتريها يقول له أن هذه ميتة رخيصة حتى نحرق بها، حتى نسمد بها الزرع. قال وإن كانت الميتة قد تملك لخصوص هذه الأمور، سد الساقية والإطعام الجوارة، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع. واضح ولا؟ تشترى اللحم خاصة لهذا، لكنها أغراض شخصية وليست أغراض نوعية. احنا كلامنا في الأغراض النوعية التي يسير عليها النوع الإنساني والنوع العقلائي، وليست الأغراض الشخصية. الأغراض الشخصية ما أكثرها. كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار والباب للإيقاد والتسخين به، يعني يشترى الباب للإيقاد والتسخين به. مولانا قد واحد لكي يشعل النار يحرق آلاف الدولارات، يصير غرض الشخصي لو ما يصير وضعه له. لكن هذا غرض شخصي وليس غرضا نوعيا. هنا يشترى الجلاب لإطفاء النار، ما المراد بالجلاب؟ لعلها معرب غلام، غلاب يعني ماء الورد بالفارسي، غول يعني ورد، آب يعني ماء، غلاب ماء الورد، بعضهم يقرأها كلاب، لا مو كلاب، غلاب، غلاب ماء الورد. في واحد يشتري ماء ورد حتى يطفي، يقول لك أنا عندي فلوس واجد. هذا غرض شخصي. كما قد يشترى الجلاب لإطفاء النار، واضح ولا؟ قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها، يعني منفعة شخصية وليست منفعة نوعية. واحد يشتري البول حتى يداوى به، واضح ولا؟ قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب، الشرب للدواء يشربه يداوى به، منفعة جزئية لا يعتد بها عند العقلاء. قال إذ كل شيء من المحرمات لا يخلو عن منفعة. إذا بتنظر بهذا المنظر كل الأشياء فيها منافع، كالخمر للتخليل، لأن الخل يمر بمرحلة الخمرية، يمكن تشتري الخمر لكي تخلله، والعذر للتسميد، والميت لأكل جوارح الطير. قال ولم يعتبرها الشارع، لم يعتبرها منافع تذهب تشتري خمر حتى تخلي لها، لم يعتبرها الشارع، يعني ولم يعتبرها هذه المنافع الشارع منفعة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في بيان هذه الأمور. يبقى الإشارة إلى نقطة ينبغي أن يدقق فيها إن شاء الله، وهو أن المنافع، هناك منافع غالبة وهناك منافع نادرة، والنهي حينما يتوجه إلى حرمة الانتفاع يتوجه إلى خصوص المنافع الغالبة لا المنافع النادرة، فإنها بمنزلة العدم، منزلة منزلة العدم، فهي غير منظور في الدليل. ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.